السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله حمدا كثيرا، وهو الذي لا إله إلا هو، الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، خلق كل شيء فأتقنه، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. كل شيء خلقه بقدر، ولا يقع في الكون شيء إلا بما يريد، فنسأله سبحانه أن يجعلنا ممن آمن به وصدق برسله من غير وكس ولا شطط. وقد وصلت بنا القراءة فيما أنعم الله علينا به ومن سبحانه من كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في منكري القدر. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر.
نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن لما كان التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الله في ألوهيته وهو إفراد الله بالعبادة، توحيد الله في ربوبيته وهو إفراد الله بما له من أفعال كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والموت والحياة وغير ذلك، توحيد الله بما له من أسماء وصفات وهو إفراده بما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وأثبته له رسوله في صحيح سنته سواء كانت آحادية أو متواترة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما دل الاستقراء على هذه القسمة الثلاثية للتوحيد، والتي تنكرها أو ينكرها عقول الجهال ممن لم يحقق ما حققه العلماء في التوحيد. فلما كان ذلك كذلك، وأن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث بحسب ما استقرأه العلماء باتفاق رحمهم الله على أنهم منقسمون في التعبير عن ذلك، فمنهم من يقول هذا قسم الثلاثية، ومنهم من يقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: العلمي الخبري، الثاني الإرادي الطلبي. الإرادي الطلبي يقصدون به توحيد الألوهية، والعلم الخبري الربوبية والصفات، أو المعرفة والإثبات والقصد والطلب. القصد والطلب يقصدون به الألوهية، والمعرفة والإثبات يقصدون به الربوبية والصفات. فلما كان ذلك كذلك بحسب الاستقراء، وإن تنوعت كلماتهم في المصطلحات، فعلاقة هذا الباب حينئذ إثبات توحيد الربوبية والصفات، وذلك أنه لما كان توحيد الربوبية والصفات لا يثبت إلا بإثبات القدر، والإيمان بذلك ذكر المصنف حينئذ الوعيد على إنكاره، وأن الذي ينكره ينكر أصلا من أصول الإيمان فيكون كافرا، فيكون التقدير باب ما جاء في منكر القدر من التهديد والوعيد والنهي الأكيد من أن الذي ينكره يعني كافر. والحظ براعة الإمام المجدد في التصنيف، فإنه صنف كتابه هذا لبيان التوحيد الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وأقوامهم، وهو الألوهية، فبين وجوبه في أول الأبواب ومعناه وصور من الشرك الأكبر فيه كشرك الطاعة وشرك المحبة وغير ذلك، ثم أخر الكلام في الربوبية والصفات، وذلك لأن الخصومة وقعت في الإلهية في عصره وفي عصر النبي من قبل، فبدأ به بالألوهية، ثم بعد ذلك تناول الربوبية والصفات، لأن ذلك كله يقع ضمن اسم التوحيد، فهذا علاقته بالتوحيد، وأنه لما كان توحيد الربوبية والصفات لا يتم إلا بإثبات القدر، حينئذ ذكر المصنف ما جاء في الوعيد من إنكاره، وأن منكر القدر كافر كما سيأتي. والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات، ما يقدره الله أو ما قدره الله مما سيجري به الخلق وفق مشيئته إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، وهو علم الله الأزلي سبحانه وتعالى الذي لم يسبقه جهل، والذي كتبه وشاءه وخلق حسب تلك المشيئة والعلم من خير وشر سبحانه وتعالى. فهو يطلق على معنى التقدير وعلى معنى الفعل المقدر، التقدير إرادة الله أو الفعل الذي قدر، وخلق على وفق ما أراد وعلم وشاء سبحانه وتعالى، وهو سر الله المكتوم لا يعلمه إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يخاض فيه كما لا يخاض في كنهة صفات الله وفي ذاته، لأنه غيب. فإن الفرق متى ضلت الصفاتية المبتدعة الضلال، منهم الكفار كالجهمية والمبتدعة كالأشاعرة والمشبهة كالرافضة، متى وقعوا في ضلال الصفات؟ لما قالوا فيه بحدسهم وظنونهم، وشبهوا الله بخلقه وخاضوا فيه بغير علم. فلو اقتصروا على المسموع من المنزل من الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم، ولكن تطفلوا على الغيبيات بعقول لا تدرك من طرق الباب من هو الطارق، وبينه وبين الباب أمتار يسيرة، فكيف بمن كان فوق العرش قد استوى؟ فعلمه قطعا، علم ذاته وصفاته عنهم يخفى، من باب أولى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذا علمه، فهو من صفاته، فهو العليم الذي لم يسبق علمه بجهل، علمه أزلي. وأن ما يقع من المقدور على وفق علمه، نعم، فهذا من باب أولى وأحرى ألا يخاض فيه، فمن تخوض فيه فقد أراد هتك الستر والسر بغير علم بالظنون، مع كونه لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في صفاته، ومن صفاته العلم، والقدر من العلم، فليس لأحد أن يتدخل بعقله في ذلك وينكره بجهل، بل يتكلم في القدر على حسب ما أنزل الله في القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. روى مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا، يعني ما قال ما تمسكتم بهما، سيما في الاعتقاد، إذ هذا في الأحكام فكيف بالاعتقاد، لن تضلوا. ولما تركوه أهل الضلال من الفرق التي خالفت السلف في صفات الله وفي أقداره ضلوا ضلالا كبيرا. كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. نعم، فوفق سبحان الله للكلام في القدر أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أتباع السلف الصالح. والسلف إذا أطلقوا من نحو أربعة أقوال فيعنى بهم أهل الحجة، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، ولا شك أن هذا يشمل نعم ما أنكره النبي مما اجتهد فيه الصحابة فأنكره، فيكون المنتهى ليش؟ لإنكاره. فيكون ما أنا عليه وأصحابي ليس الذي فعلوه ولم ينكره، هذا منسوخ بفعله، لا يسمى إقرار مدام أنكره. مثاله في القدر ما خرجه ابن ماجه في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابهم وهم يختصمون في القدر، يعني أمر غيبي هذا، يختصمون كل واحد مثلا يأتي بآية في القدر، الآخر يذكر آية في القدر ظاهرها في نظره واجتهاده قد تعارضها. فكأنما شوف من غضب النبي، وهذا يحسم مادة الخوف في القدر هذا الحديث، وأن النبي لو كان حي في زمن الجهمية لفعل مثل ما فعل الإمام أحمد من الإنكار عليهم بالتخبط في الكلام على الله بغير علم في صفاته في أقداره. نعم، هذا مثال. كأنه من الغضب، اللهم صلي عليه، لأنهم تكلموا في سر لا مكتوم بغير علم، وإن كان لا شك أنهم متأولون في ذلك أصحاب محمد رضي الله عنهم، فكأنما يفقع في وجهه من غضب الرومان، وكان أبيضا جميل اللون، بياضه مشرب بحمرة، وهذا من حكم الله في خلق النبي هكذا. لعله يعني أحد يذكر فائدة من هذا الخلق أنه أبيض مشرب بحمرة، تبين الآثار عليه من غضب من وحي. نعم، لأنه أفضل الخلق وخاتم الرسل، فلا بد أن يكون الكمال من كل وجه فيه، فمن ذلك لونه. فهذا حديث تبين أنه غضب، لو كان أسمر غامق اللون ربما تبين فيه مثل البياض. ولذلك روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى يعلى بن أمية، وأنه قال: يا عمر، هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال: يا رسول الله ماذا يصنع الذي أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بالطيب؟ فأخذ النبي الوحي لا شك هنا، وكان لا يجيب إلا بعلم. يا الله وحسرته، هذا رسول الله لما سئل عن المسألة ما عنده من الله علم فيها سكت حتى جاءه العلم من الله وحيا. فما بال أناس أقوام يتهوضون في مسائل كبرى تعلق بالجهاد والتكفير وكيفية معاملة الحاكم، نعم بل والصفات كما تقدم مضى في القدر بغير علم. فسكت النبي لأن هذا كان هديه الأدب مع ربه، كما قال كنتم تقولون شيء، يعني في باب ما يخالف توحيد الإلهية، يخالف كمال توحيد الألوهية الواجب كما شاء الله وشئت أو الكعبة أو نحو ذلك. فقال كنتم تقولون قولا، لعله الحلف بغير الله، كان يمنعني الحياء من أن أنكره عليكم. في نفسي شيء، لكن ما رضيت أن أتقحم وأتكلم فيه بغير مسموع من ربي. فأناس إذن نجدهم الآن لا يستحون من ربهم، يطلقون عنان ألسنتهم للكلام على الله بغير علم، فيهلكون ويهلكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما سبحانه اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ترى كل الفرق اللي ظلت، هذه الجهمية والقدرية كما سيأتي، خالفوا العلم والسلف، خالفوا هذا الحديث، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خالفوا السلف عندما تكلموا بعقولهم وضادوا المنقول وظنوا أنه عين ما أراده الرسول بغير علم. نعم، الشاهد أنه قال أين السائل عن عمره؟ أين السائل عن عمره؟ فأتي بالرجل فقال، وقبل أن يقول أين السائل عمرة وأخذه الوحي نادى عمر يعلى فكشف وجهه، الشاهد الذي أردته قال فوجدت وجهه محمرا يغط، وكما قال ابن حجر صوت النائم غطيط وهو إخراج النفس وإدخاله، شهيق زفير النائم معروف كيف ينام، شاهد محمر الوجه. فهذا أخذ منه علم أنه على حالة تدل أن جبريل ينزل عليه يعلى، رأى وجهه محمر. وهنا في القدر لما تكلموا ورأوا وجهه كأنه يتفقأ فيه إيش؟ حب الرمان. فهذه من دلائل النبوة حينئذ، وقد جعل الله الاستعداد لفهم ذلك بخلقه على هذا الوجه أو على هذا اللون الحسن الذي يظهر فيه التغيرات، غضبه نزول الوحي عليه. لو كان نعم لو لم يكن كذلك لربما تبين كهذا، فهذه حجة حينئذ أن النبي غضب، حيث أنه قال خرج عليهم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقى في وجهه الرمان من الغضب. فقال أبهذا يعني أمرتم تضربون القرآن، يعني بعضه ببعض. عبد الله بن عمرو كان غائب، قال ما غبطت فرضت نفسي على مجلس غبته عن مجالس رسول الله إلا هذا المجلس، إني ما أكون مشمول بالكلام هذا حذرا رضي الله عنه. إذن كل اليوم وبالأمس وفي القرون التي بعد السلف تقحم الكلام في القدر، فسينسحب عليه غضب الرسول. تقحم الكلام في القدر هو سر الله بغير علم مسموع، فسينسحب عليه غضب رسول الحي القيوم، فإياك أن تكون منهم، فسينسحب عليك الكلام كأنك في ذاك المجلس. فاحذر أن تتكلم في القضاء والقدر بغير علم، كما نسمع أو تسمع من الملاحدة، طيب ليش ربنا كذا وكذا، ولما ربنا كذا وكذا، هذا الحد. ويشبه هذا الملحد الذي يتكلم في أقدار الله بكيف ولما وليش، يشبه إبليس. قال قضاء الله وقدره الشرعي أن يسجد لآدم، فاعترض بعقله وحدسه وظنه وكبره وجحوده، فقال أسجد لمن خلقت طينة؟ كيف أسجد له يا رب؟ أنا خلقتني من نار وخلقته هو من طين. فكل من اعترض على أقدار الله بعقله يزعم أن له عقل، فإنه لا عقل له، لأنه لو كان له عقل لسلم تسليما ولاعتقد أن الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. وذلك أن من الجنون، والجنون كما يقال فنون، أن يتكلم أهل مجلس جازمين وهم يحلفون على شخص يطرق عليهم الباب ولا يعرفون ذلك، وهو من غيب رب الأرباب أن يعرفوا ذلك من هو. فمن الجنون أن يقولوا والله هذا عمر، جازمين موقنين، والآخر لا هذا عمرو، جازمين موقنين. فإياكم يا عباد الله أن تهلكوا في القدر بأن تتكلموا فيه بغير علم، فتضادوا ما كتب الله وقدر بعقول لا يرتضي الرب سبحانه وتعالى فهومها، فإنه لا تدركه الأوهام ولا تتصوره الأفهام، يعلم ما كان وما لم يكن وما لم يكن لو كان يكون، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني كما قال لو ردوا لعادوا، ما ردوا، لكن يعلم لو أنهم ردوا ما لم يكن، لكن لو كان وردوا لعادوا لما نهوا عنه، فيعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم مستقبلهم وماضيهم، ولا يخفل عليه في الأرض ولا في السماوات مثقال حبة من خردل إلا وأتى الله بها سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته، وهو خالق كل شيء، وهو خلقنا كما قال الله خلقكم ما تعملون. فلا وجه على الكلام في القدر بغير علم أبدا. نعم اقرأ.
وقال ابن عمر والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
نعم.
ثم استدل
نعم
بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث الشاهد من ترجمته بيان الوعيد على منكري القدر وأنهم كفار، والكافر حينئذ يحبط الله عمله ويخلده في ناره. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله سبحانه وتعالى. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذ أن الإيمان بالقدر أصل الإيمان وأساسه، من أصول الإيمان وأساسه، ومن كفر به كفر بالإيمان، وحينئذ تحبط عنه الأعمال، حينئذ تحبط عنه الأعمال. إذ أن ابن عمر قال مبينا فهمه للنصوص التي تدل على كفر تارك الإيمان بالقدر، وهذا هو فهم الصحابة الذي بسببه فهم السلف، ضلت الفرق، فمأمورون نحن نفهم الكتاب والسنة آيات القدر ونحو على فهم الصحابة. إذ أن النبي قال كما روى ذلك من الترمذي في جامعه رحمه الله بإسناده إلى النبي، وله أسانيد كثيرة، وصاحب ابن تيم وابن القيم والألباني المعاصرين وجمهر من العلماء، وأنكره مثل القرضاوي والددب وأمثالهم، أحدهم أنكر معناه والآخر أنكر سنده، وهكذا أهل البدع كالإخوان المسلمين ونحوهم، نسأل الله العافية. والحديث صحيح، عدو الإخوان المسلمين هذا الحديث، الإخوان المسلمين يقول نكتل الناس سواء كانوا قديانية قدرية جهمية تحت مظلة إسلام حتى نخرج على الكفار، وهم الطواغيت وهم حكام بلاد المسلمين. فلما يأتيهم هذا الحديث واستفترق أمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يقول الآن لو روينا لهم الجهم معنا في مركز الإخوان المسلمين في بلدة كذا ومكان كذا، لو روينا لهم سينفروا إيش منا، يقول خلاص كنا في النار، من جيكم ترون نحن في النار، احنا جهمية، نعم فرقة خلفنا السلف صحيح في النار أيف. فحينئذ لن يروه إلا بوجه من التحريف كما فعل الددو الشنقيطي، فحرف الحديث، وهو إخواني معروف بالتنظير، وهو من أئمة الضلال في هذا العصر. فهو يقول عياذا بالله، نسأل الله العافية، واستأتي مقالته في جبل أحد وغير ذلك، يقول هذا الحديث، هو الآن ما أنكر صحته لكن حرف معناه، يقول فيه بيان فضل أمة محمد، وأن محمد كثيرة وسكت عند هذا الحد، سبحان الله. هل هذا صحيح الكلام؟ بل فيه التحذير من مخالفة السلف، ولا يريد هذا لأنه يخالف السلف، كما قال شيخنا محدث العصر وإمامه في الحديث ناصر الدين الألباني رحمه الله: جماعة الإخوان المسلمون، نعم، قال ليسوا من أهل السنة بل هم يعادون السنة. انظر كيف عاداها، هنا عاداها حرفها، هذه عداء للسنة تطويعا لها لرأيها. فبدل أن يقول هذا فيه وجوب التسليم للسلف فيما فهموه من النصوص وإنكار على من خرج على فهمهم من الصحابة إلى آخره، راح يحرف الحديث كما قال ابن تيمية: أهل البدع كالإخوان يعني والجهمية وغيرهم يعتقدون ثم يستدلون، يعتقد هو كلام حسن البنا، نتعاون فيما تفرقنا فيه ويعذر بعض ما اختلفنا فيه، قال حسن البنا في مذكراته طريقتنا الصوفية سلفية عياذا بالله، جمع بالنقيضين يعني. فقال حينئذ: هذا ترى تكثير الحديث فتكاثر يا أمة محمد ولا ينكر بعضكم على بعض. شوف كيف، شوف كيف حرفه، نعوذ بالله. أما القرضاوي فأنكره بمرة، قال هذا الحديث لا يصح وله من في علم الحديث في العير ولا في النفير، هكذا مجازفة، ما يصح هذا الحديث، تلاعب، نسأل الله العافية، تلاعبون بالنصوص وينكروها بغير علم. الحديث ثابت، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما الذي كان عليه ابن عمر ولم يخالف واحد من الصحابة؟ فهذا عند الاتفاق الصحابة في باب منكري القدر، فهمه من النصوص، انظر فهمه الآن، وهو الشاهد للتبويب، وهو أول ما ذكره من الشيخ محمد الوهاب ليبين لك الشيخ أنه كان سلفيا، وترى الشيخ محمد الوهاب كان سلفيا في العقيدة والمنهج والفقه، وأخطأ من يقول ترى كان صحيح سلف العقيدة وسلفي في إيش يعني في المنهج، لكن في الفقه ليس بسلفي. لا والله، أشكر الأخ العتيبي الذي أهداني رسالة دكتوراه له في جمع فقه الشيخ محمد الوهاب، جمعه في كل الأبواب اللي أقدر عليها، وأهداني رسالة في محتفل أقيم بالرياض، فاقرأ تلك الرسالة لتعرف فقه الشيخ محمد الوهاب في الأحكام، حتى لتعرف أنه جهبذ حتى في الفقه الإسلامي رحمة الله عليه. فابن عمر حلف فقال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، نعم، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. إذن كفر ابن عمر، كفر ابن عمر من يكذب بالقدر، كفره رضي الله عنه. وذلك ثم ذكر الاستدلال، ذكر كلام الصحابي والاستدلال، هذا هو جاهل الترجمة، ما جاء في منكر القدر من وعيد، وعيد أنه كافر مخلد في النار، يحبط تحبط أعماله، لا يدفن في قبر المسلمين، هذا الوعيد. ثم شرع يذكر الاستدلال الذي أخذ ابن عمر والذي هو الحق، وأنه استدل بقول النبي: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. وقد روى هذا الحديث مسلم، وجه الدلالة أنه عرف الإيمان، فمن لم يحقق أصوله هذه وأركانه وكفر أو جحد بعضها فكأنه جحدها كلها، فهو الكافر حقا. نعم، ما يقبل الله ممن كان عنده مثل جبل أحد ذهب ثم أنفقه. لما؟ لأن الكافر لا يقبل عمله، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهو كفر بهذا الإيمان. وقال: إنما يتقبل الله من المتقين، نعم، أي من أهل الإيمان. إلا لو فسرنا هذه الآية على ظاهرها أن الرجل مثلا زنى فهو غير متقي فلا يتقبل الله منه شيء أبدا، فنكون على مذهب الخوارج، فلا بد أن نفسر الآية هذه بمعنى التقوى في الإيمان. إنما يتقبل الله من المتقين، فمنهم من آمن بالقدر بعد الإيمان بالألوهية وكل ما قد ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في المنقول عنه وصح عنه، وآمن به السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وأن تؤمن بالقدر ليس خيره كما يفعل الكثر من الناس، إذا صار له خير نجحت تجارته ورزق الله زوجة أو مسكن فرح ونسب الأمر الله، بدأ يشكر أمام الناس وإني بفضل الله يا جماعة قد حصل كذا وكذا، آمن. ثم إذا جاء ما يسوءه بدأ يشغب: والله لو كان كذا لما كان كذا، نعوذ بالله. بل قال: خيره تؤمن به، خيره وشره، به خيره تؤمن بالقدر بخيره وشره، وليس فقط الخير فيه. وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم، رواه بإسناده رحمه الله إلى عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. إذن كلام القدر على النفي بدعة ولا سنة؟ بدعة، الابتداع والاختراع. قال: أول من تكلم من هذا الرجل اسمه معبد الجهني. نعم، لا يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم كذلك ابن عباس ماذا قال أسامة بن زيد لما قيل له ألا تنصح لعثمان؟ قال أرأيتم لو أردتم أن أنصح له أنصح له علانية أنصح لولي الأمر بيني وبينه حتى لا تقوم الفتن زرع في الناس قروب الكراهية والخروج والفتن والدماء. قال أفرأيت لو أردت أن أنصح لولي أمرنا عثمان أن أنصحه إيش أمامكم أنصحه بيني وبينه لا أود أن أفتح باب فتنة أو قال باب شر أكون أول من فتحه أنا. فهذا فيه دليل حينئذ أن البدعة حقيقتها ما خرج صاحبها عن فهم وعمل من السلف هنا وهنا. فقال أول من تكلم هذا الرجل. الصحابة ما يعرفوا الكلام في القدر على هذا النحو ولا في نصيحة ولي الأمر على النحو اللي سمعناها هذه الأيام من السورية والإخوان المسلمون والدواعش يكتبون في تويتر ما يجعل الناس يسيئون لولي الأمر في أنفسهم ويخرجون عليه وتحدث الفتن والبغضاء من بعدها والفرقة في الدين نسأل الله العافية ونسيان التوحيد. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين في أن من أحسن ما يصنعه الشخص في الحج بأن ينوي منافعه نعم بأن يضمر سؤال العلماء إذا لقيهم في الحج وهذا أحسن مكان أحسن يعني من منافع الحج سؤال العلماء ليشهدوا منافع لهم من أعظم منافع ما لا شكل المشاعر ومغفرة الذنوب وطواف والهدي والقلائد لكن سؤال العلماء من أعظم منافع الآخرة. فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله فيه تقصي العالم عند السؤال لأن بعض الناس كسول كيف تعرف أنه كسول يقول وقعت لي مسألة كذا وهي مسألة شائكة والله سألت إمام المسجد عندنا ايش رأيكم في هذا يقول سألت إمام المسجد عندنا وهو يعلم أنه لا علاقة له بالعلم فقط يسمع قراءته ويمضي ولم يسمع ثناء كبار العلم عليه وأنهم ذوي العلم أو غير ذلك وليس له استفاضة فكل ما شاف أحد على وصف ديني إمام مسجد وكذا وكذا من غير التقصي فالمناصب كما قال ابن تيمية المناصب وإن كانت ظاهرة شرعية لا تعطي مراتب فقهية صحيح؟ هذا واجب أن تعرفه حتى تثبت الرجل من أهل العلم ولا لا. سألت انظر ماذا فعلوا هؤلاء النخبة من السلف قال فتحرينا فذهبنا نسأل أعلم يعني من أعلم من كان في الأرض كوقتهم من أصحاب محمد رضي الله فتحرينا قلنا لنا أن نسأل يعني عن هذه المسألة في العقيدة خاصة العقيدة واحد من أصحاب رسول الله. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر نعم فنسألنا عما يقول هؤلاء في القدر يعني لو كنا سألناه فوفق سبحان الله لنا ابن عمر فيه أن من قصد يتحرى عالم ليسأله بإذن الله الله يألو المجلس له بينما لو أنه لقي عالم ليتعنث معه وكما يقال ليورطه يقول خليه يجاوب جواب حتى يعني يحصل فيه كذا وكذا هذا أحرى لا يوفق في سؤال العالم وربما لا يلقى العالم ولا يرد عليه العالم الاتصال لأن في بطنه إيش داء عضال يريد التعنت من العلماء كمن إسرائيل فهؤلاء لا يوفقون لقاء العلماء نعم أما إن كانت نيته صادقة يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وأن ينجو من عذاب الله بسؤال العالم هذا الذي يجد فجأة العالم إيش يعني يرد عليه ولو كان في أشق أو أشد الأمور يرد عليه سبحان الله. خذ ولا أستدل أنا ولا تسأل طريقة استدلال الأمور الواقعية أنا أعرف شيخنا ذو الفضل علينا بعد الله صالح الفوزان لا يمكن يعني في الغالب أن يرد وهو مجتمع بهيئة كبار العلماء مع المفتي العام يدرسون قضايا المواطنين من الرسائل العلمية ومن خارج المملكة أيضا ويجيبون. في طبيب اتصل عليه وهو أخ شقيق لي يريد أن يسأل عن حادثة يعني الآن عندهم في المستشفى ولا يريد يسأل العالم حتى نعم مجتهد حتى إيش حتى يفتيه فأراد أن يسأل من يعلمه من أعلم أهل عصره جزاه الله خير. فبحكم ما عرف من علاقته بالشيخ اتصل بي شخصيا وقال مسألة اجتهادية حالية في قطع رجل مريض اختلف أهله مع الأطباء في ذلك. قال أهله لا تقطع وقاعد قدام الباب ما يدخلوا الأطباء ما تقطعوا رجلها والأطباء يقولوا يعني تقطع لأن فيه يعني فيه وبيص أمل أنه يكون حاله أحسن بعد القطع. المهم واتصلت هكذا فجاءني الشيخ بالرد. شفت فاللي يتصل اللي بي يعني الشيء لله فإن شاء الله يوفق إلا يكون قدر من الله يكون الخير له ألا يعلم ذيك الساعة أو شيء يعلمه الله. فوفق لي الشيخ ودارت مسألة عظيمة تدل على أن من أشبه الناس بالسلف في هذا عصر علماؤنا هيئة كبار العلماء والذين العالم كلهم يثقون في فتاواهم كل العالم والله على فتاواهم نور النبوة والأدلة الصحيحة وعمل السلف. فطرحت المسألة على شيخنا ورد وهو مجتمع فقال هذه المسألة يعني ما عندي فيها الآن تصور أو كذا لعله يجيبك فلان وأعطاني إلا جنبه قال وأنا كذلك وأعطاني إلا جنبه وأنا كذلك ورجعت للمفتي فلم يجبني المفتي ثم رجعت. المهم أخذ في الأخير للاضطرار المفتي السماعة وقال تقطع على الأرجح عندي. شوف كيف فذكرونا بالسلف لما كانوا 300 تطلع على المسألة كل واحد يرميها على إيش صاحبه خشية الوقوع في مزلة القدم والكلام على الله بغير علم حتى يضطر الواحد ذيك الساعة يستفرغ رأيه وما اطمأن إليه قلبه ويفتي اضطرارا. الله يرضى عنهم ويجزي خير علماءنا رفع الله قدرهم وأحسن في الجنة منازلهم وختامهم. فهنا فاكتنفته يقول ابن عمر أنا وصاحبي أنا شفته داخل المسجد فاكتنفته واحد عن يمينه واحد عن شماله أنا وصاحبي أحدا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل لي إلي الكلام فقلت أبا عبد الرحمن. وفيه أن العبد إذا خاطب العالم لا يخاطبه كما يخاطب قرينه كما يفعل الجهل اللي تربوا بالعراب تسمع بعضنا سهاج العالم أنت يا شيخ لما ترد علي اتق الله هذا صناعة الخوارج الجرأة على إيش العلماء وإنما يكلم العالم بالأدب الجم نعم وتقدم دعاء للعالم إذا كلمت عفى الله عنك أيها الشيخ لعل كذا وكذا نعم اذكرون لغة الخوارج مع العلماء ولا زالوا إلى الآن إلا ما رحم الله يعني لا زال الخوارج يتكلمون مع أهل العلم في الغيبة في تويتر وغيرها إلى الآن هكذا. طيب ليش شيخنا يفتف كذا وكذا شوف جرأة على كبار العلماء نعم جرأة على كبار العلماء نسأل الله العافية. طيب فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر فظننت أنه سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن. وبالمناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. قال ابن تيمية هذا الحديث يدل على الكبائر يعني الذي ما يحترم العلماء ويطاول عليهم باللسان أنه فعل من الكبائر الذنوب لأن الناس إذا رأوا تفعل كذا واستصغروا العالم حينئذ سينصرفوا عن العلم نسأل الله العافية. إذا ما ربت أقر العالم ما أقرهم أيضا واتخذوا مضحكه وسخرية. فعلى المسلم أن يتأدب بأدب السلف في ذلك لقول النبي ليس منا من يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه من صفات أهل الإيمان احترام العلماء. من صفات أهل النفاق التطاول العلماء وسوء الظن فيهم وغيبتهم وهتك أستارهم بالظنون والأفهام الفاسدة هذه من صفات المنافقين. تعرفون كانوا في زمن النبي يتكلمون عن النبي والصحابة وفي زمننا سيتكلمون عن من ورثة النبي وهم العلماء. واضح؟ هذا واضح جدا، هذا من في قلبه نفاق هو يدعي أنه مؤمن وكذا، تجد من صفاته تطاول على أهل العلم، هذا من صفات النفاق فيه. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبونه ويجدون في طلبه. وذكر من شأنهم ما ذكر، يعني وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي هذه الأحداث التي تحدث في الكون من فقر وغنى وإيمان وكفر وزنا وشرب خمر، نعم لا ليس لله علم بها حتى تقع، الأمر مستأنف. لماذا قالت القدرية هذا؟ القدرية هم اللي أنكروا القدر، قالوا ننزه الله، وعندهم من جهلهم وسوء فهمهم وابتداعهم واتباع من الهوى وما زين لهم الشيطان، أن الله إذا علم أن الزاني سيزني أنه أجبره، هل هو شرط؟ فقال نهى ربي بأن الأفعالهم العباد هم خلقوا أفعالهم والله منزه عن إيش؟ عن ذلك. فأنكروا القدر جملة وتفصيلة، قال النووي وهذول اندثروا الحمد لله. بقي منهم الآن من يؤمن بإيش؟ بالقدر في الخير، لكن يجحد وإيش؟ بالشر، خايف من إيش؟ خايف يقول لو الله يعلم عن زنا الزاني نعم قبل أن يصنع وقتل القاتل قبل أن يقتل، للازم من ذلك إيش؟ الجبر، وأن الله ظلم العباد. يعني كيف نخلص؟ نقول له والله ما عنده علم حتى يقع هذا المكروه والمحرم، بعدين يعلم، تنزيها لله. هم نزهوا الله ولا فروا إلى شر ما هربوا منها؟ إلى شر، إذا أنهم كفروا بالقدر، سواء كفروا بعضه كالشر أو بكله، كلهم كفار، لكن الأوائل أشد الذين اندثروا هم أشد. فيقال لهم حينئذ انتبه الآن، لأن هذه شبهة، كون الله يعلم أن فلان يزني أو يقتل أو أنه افتقر صار فقير وأن فشلت تجارته وصار مديونا بعد أن كان ميسورا، كونه يعلم لا يعني أنه آش، لا يعني أنه سبحانه وتعالى قد أجبره على اتخاذ قراراته، ما يعني أن أجبره. لما؟ لأنه خلق فيه عقل وركب فيه مشيئة واختيار وأرسل رسل، نعم، حتى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو كان الأمر حتم وإجبار فما فائدة إرسال الرسل؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن اتهموا إيش؟ أنفسهم بالعناد، معناه كانوا ممكن يختاروا إيش؟ أن يعملوا بالسمع لجعل الرسل، فحيث أنهم أبوا إلا أن يختاروا أهواءهم وجعل الله لهم اختيار، فكان حينئذ كما يقال فلا يلوموا إلا إيش؟ أنفسهم. ولذلك الشيطان ما احتج بالقدر، وهو الشيطان، فهو لا أعوذ بالله. وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، يعني لو اتبعتوا بمشيئتكم اختياراتكم لنجوتم من النار، وأنتم معي الآن وها أنا أحدثكم. يقول ينصب منبر من النار في النار ليزيد حسرتهم ويكون زيادة في عذابهم، يسمع الشيطان بنفسه لإغراهم ماذا يقول. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. شف، إذن هم اتبعوا الشيطان بمشيئتهم ولا إجبار من الرحمن؟ ولذلك قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ولم يقل لوموا ربكم الذي أجبركم. فلا خير في أناس عندهم الفهم في القدر أسوأ مما فهم مما تكلم به الشيطان. أرأيتم كيف؟ قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي منقذكم من عذاب الله، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن أنتم ظلمتم أنفسكم، وما كان الله ليظلمهم بإجبارهم على القدر بالقدر في الكفر والقتل، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. وما أنا بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. نعم يا عبادي، كما روى مسلم في صحيحه من حديث ذر رضي الله عنه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الباب لبيان عاقبة من القدرية والتهديد والوعيد لهم ممن ينكر القدر. وقد جاء في الوعيد والوصف لهم ما صححه شيخنا محدث العصر سيدنا الألباني، وهو ما رواه ابن ماجه في سننه بعدة أسانيد، جعلت الشيخ يحكم عليه بالصحة، من حديث جابر رضي الله عنه قال مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، مجوس هذه الأمة المكذبون بإيش؟ بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. إذا هذا يمكن الحديث أصل في ماش في مفارقة أهل البدع، ليس المقصود هنا فقط القدري الذي لبس في هذا الأمر حتى ترك أصل من أصول الإيمان، بل كل مبتدع جلسة تؤدي إلى مثل ذلك تنهى عن مجالسته لكي لا تنتقل عدوى لك ولو بزعم النفعية، ولو بزعم النفعية. قال ابن بطة كنت أرى أناس من السلفيين من أهل السنن اتباع السلف يطعنون في أهل البدع ويسبونهم ويكرهونهم، ثم لا تزال معهم بهم المجالسة والمؤانسة حتى صاروا مثلهم. هذا في من اتضح أنه من أهل البدع، لكن من تلون وستر نفسه فلا تلوم صاحب سنة يقول جلست معه أخذ بظاهره ما دريت أنه صاحب بدعة. نعم هذا في من ظهرت بدعته، حينئذ ينهى عن المجالسة له، كما قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. والأصل في ذلك كما قال أهل الحديث ما رواه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالمسيح الدجال، أو قال إيش؟ من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يهرب، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يرى من الشبه، فهذا أصل حينئذ اتفق عليه السلف أن الجلوس مع المبتدع الذين ينظرون ويدعون لبدعتهم ويلبسون قد يؤول بك الأمر إلى تقحم بدعتهم وانتحال مذهبهم ونحلتهم ومشربهم، نسأل الله العافية. فلذلك كان ابن أبي كثير يحيى وغيره يقول إذا رأيت المبتدع أقبل في طريق فخذ طريقا غيره، ويقول النبي في القدرية إذا مرضوا لا تعودوهم. هذا اللي يقول الآن المسلمين يا أخي السلفي يفرقون بين المسلمين، يا الله النبي يقول إذا مرضوا لا تعودوهم. يقول بعض سلفنا كما خرجه من القرطبي في كتاب النهي عن البدع جاء بإسناد عنهم قالوا عود يهودي مريض ولا تعود مبتدع. هذه العبارة سليمة ولا خاطئة؟ ليش؟ كيف؟ كيف تقول سليمة؟ يعني يهودي يا رجل، عود ولا تعود مبتدع، وربما ما كفر بدعته لكن لبس، كيف سليمة؟ يعني المبتدع عشان اليهودي أجل، كيف تقول كلام ذا؟ شوف الشريف يقول لأن اليهودي ظاهر كفره، من يأخذ بكلام من يقول في مريم بهتان عظيم ونازانية؟ من يأخذ به كذا؟ من يأخذ من يتكلم في الرحمن وهم اليهود؟ قالت اليهود عزير بن الله، وقالوا يد الله مغلولة، وقال إن الله إيش؟ ها؟
فقير،
إن الله فقير ونحن أغنياء. بالله من يطيعه هذا؟ عود وتألف قلبه لعله يسلم، وفعل النبي عاد يهودي ألف قلبه وأسلم غلام، لكن مبتدع هو مريض قد ما تلقاه اللي شغب لك في القدر. شوف شوف إيش صار لي، شوف المهم يدخل لك مدخل في القدر أو في البدع، فلا تخرج من عنده بعد عيادته وهو يتمتم على شفا موت إلا وقد شرب قلبك بدعته، فخرجت من عنده وأنت منحرف عن منهج السلف. قال ابن تيمية في خطر أهل البدع: لو كانت البدعة باطل محض لنفر منها من سمعها، ولو كانت حق محض لكانت سنة، لكن المبتدع يذكر ببدعته سنة شيء فيه حق وباطل فيلتبس عليك الأمر فتهلك بمجالسته، نسأل الله العافية. فإياك يا عبد الله ومجالسة أهل البدع، لا تجالسوهم من إخوان مسلمين، من تبليغ، ممن يطعن في ولي الأمر. نعم الخوارج، يقول بعض الناس كيف نشوف الخوارج؟ الحمد لله صفتهم واضحة الآن، إذا شفت مجلس من يطعن ولي الأمر ويلوح عليه فهو أنت زي لك بزي الصالحين فهو خارجي، لأن ولي الأمر، لأن الخوارج هذه طريقتهم الطعن في ولي الأمر ويزرع الكراهية في قلبك تجاههم. فاعرف، هو يقول البربهاري: من ظهرت لك على لسانه بدعة فاحذره فما خفي إيش أعظم. نعم ما خفي أعظم، وقيل هذه من علامة البدعة اللي تسترون ولا يفصحون عن باطنهم. نعم كيف تكشفهم؟ بإلفتهم ومن يجلس معهم. قيل لمن؟ قيل لمن؟ سفيان الثوري: إن الناس يتوافدون بكثرة، يملؤون المكان إذا كان فيه درس، اللي رجل اسمه إيش؟ الربيع بن صبيح، يجلسون. قال اللي يجلس له كيف اتجاههم؟ قال القدرية. قال إذن هو قدري، لو كان ينكر عليهم ليش انفضوا ما جلس القليل له؟ واضح. ولذلك قال بعضهم: إذا رأيت الشيخ كثير الأصحاب، كثير الأصحاب، فاتهمه فإنه يمالئ، لأنه لو كان ينكر على أهل البدع ويستثني أهل السنة لنفر منه ذا وذا وذا، وما بقى أهل السنة، وأهل السنة النبي قال عنهم قليل، قال أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، نسأل الله العافية. طيب اقرأ وعن، ولا في الأذان الآن اقرأ علينا يجي الأذان. نعم.
وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني.
طيب الأذان ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أكمل. السلام عليكم.
قال: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
نعم. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا حق، وفيه دليل على أن من أركان السعادة سبحان الله والتي يصبو إليها كل الناس اليوم أن يؤمن بعد التوحيد بالقضاء والقدر، فحينئذ سيؤمن بقسمة الله له، إن كان فقير أو حصل له عارض فصار مريض أو نحو ذلك فهو قانع بأن الذي كتب عليه ذلك هو الله وهو عليم حكيم، ولو أرجع الأمر إليه لاختار ما يضره، فالرب المرض هو الذي ينفعه على الأرجح، والفقر ينفعه على الأرجح، كما يروى في بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، أن يقدر عليه فترة الفقر حتى ينكسر ويدعو الله ويصلح قلبه، فلو أغنيته فيه مقتضيات في نفسه وطبيعته أن لو أغناه لأطغاه، كما قال الله تعالى: ولو بسط الله إيش الرزق ليه لعباده لبغوا، ولذلك الله اختار لنبيه ما هو أخير له، فإنه كان يتلوى من الجوع. نعم. طيب، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه كيفية الإيمان، فيه كيفية الإيمان بالقدر أن تعتقد هذا لتستريح، أن ما أصابك مهما صنعت، أصابك حادث، صار لك شلل فيه، ماتت زوجتك فيه، مات عيالك، افتقرت لأنك لما ردت في المستشفى فقدت عملك، صرت فقير مديون، الناس يتصدقون عليك، فرضا أسوأ الأشياء، تراه مهما فعلت لن يخطئك، ما شللت به بالحادث ستشل به في سريرك. نسمع ناس يقول: فجأة جاني شلل أطفال من قادر أمشي. طيب ما في حادث، خلاص مقدر الله هذه الساعة يجيله شلل أطفال، قام النوم وقادر يمشي. فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، خلاص قال: والله أخطأت الموعد، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما أكسلني ما أحمقني، كيف ما حطيت ساعة، فلتني العقد وعقدت الشركة مع شخص آخر، والشركة الآن الأخرى دون أنا كسبت الملايين من ذاك العقد، ما قدرت أسافر لهم لأني نمت ما عيرت ساعة كفاية، أخطأت العقد، مهما سويت حتى لو حضرت بيجيك واحد يخاصمك في نفس المجلس العقد حق الشركة، ليش أنت بند من هذا البنود ما احنا موافقين عليه، وفشلت إيش العقد معه. المهم مو المسألة حضورك، المسألة إيش، هل يجري الله القدر فتغنم من ذلك العقد ولا لا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب فقال ربي وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية أحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن اليوم القيامة. فمن لم يؤمن في رواية ابن وهب بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. اختلف العلماء عباد الله في أول ما خلق الله، فمنهم من قال أول ما خلق الله القلم على ظاهر هذا الحديث، واختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، قال أول ما خلق القلم ظاهر الحديث، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. وقال آخرون وذكره ابن كثير عن جماهير العلماء أن أول خلق الله هو العرش. نعم. وصوبه الحافظ ابن حجر ومال إليه، وذلك لأنه قد جاء حديث يدل على ذلك، وهو الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كتب الله مقادير الخلائق قبل السماوات والأرض 50 سنة. الله أكبر، هذه الكتابة كما سيأتي في مراتب القدر. قال وعرشه على الماء، قدم العرش على القلم. فقال الحافظ إذن يمكن الجمع، يجمع بأن أولوية القدر بالقلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش، وكان عرشه على الماء، فتجتمع الأدلة بذلك أن أول شيء، وهذا يليق بعظمة الله، أول ما خلق ما يدل على عظمته وهو العرش، ثم القلم فأمره بما هو كائن إلى يوم القيامة، فيكون التقدير أول ما خلق الله القلم قال له إيش اكتب. أول ما دخل زيد قال من منكم بحج السنة، هل معناه أول ما دخل ولا عندما أول ما إيش، هل معناها أول ما دخل ولا إنه قال ذلك عند أول دخوله؟ أي نعم. فحينئذ يقول الحافظ تجتمع الأدلة بذلك. ومراتب القدر، القدر ذو أركان ومراتب، فمراتبه العلم الأزلي الذي لم يسبقه جهل. نعم. وذلك خطأ أن تقول أن الله ترى عارف، قل إن الله عالم، لأن المعرفة يسبقها جهل، فقل إن الله عالم عليم سبحانه وتعالى. ثم الكتابة، ثم كتب الله الأشياء على وفق علمه، لحديث من؟ لحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. وثم المشيئة، فشاء الله أن يحدث كذا وكذا، والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الخلق، الله خالق كل شيء، فالمخلوق هذا وقع على قدر، على وفق قدر الله ومشيئته. وحينئذ قدر الله ليس فقط محصور بالشر مش بالخير، بل بالخير والشر، الفقر، الغنى، الكفر إلى آخره. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بيش بالبصر نقيم، أيه. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بليش بالبصر. نعم. إذن آمن بهذه المراتب يا عبد الله، وآمن أنك إذا وجدت مصيبة بين عينيك، آمن وأنت في بطن أمك أن الحدث هذا سيكون من فقد مال، من موت ولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم، ثم يكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم يبعث الله له ملك فيؤمر بكتابة أربعة، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وأم سعيد. اللهم اجعلنا ممن آمن بأقدارك على الوجه الذي تحب وترضى. وسيبقى إن لم يتيسر الآن للحديث بقية في الذين خالفوا في القضاء والقدر، نتعلم ذلك في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.